الماسي عليه السلام ورحمة الله. ما مضى الإشارة إلى أم الكتاب في الآية الشريفة، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في سورة الزخرف. كما نرى أن الحديث في مطلع الآية عن الكتاب المبين، ثم ذكر سبحانه أنه قد جعله قرآنا عربيا، ثم إنه في أم الكتاب لدى الله لعلي حكيم. أقرأ الآية مرة أخرى، قال: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه الضمير في إنه لأي شيء راجع؟ ها؟ لا، لا يزال الكلام عن الكتاب المبين. حاميم والكتاب المبين، وحدة الموضوع تقتضي ذلك. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وحدة الموضوع تقتضي أنه الضمير في كلمة وإنه في أم الكتاب يعني الكتاب المبين، لا يزال الحديث عن الكتاب المبين. نعم، هناك احتمال، هناك احتمال، ولكن الظاهر والأظهر عليكم السلام والسلام، الظاهر أو الأظهر هو عودته إلى الكتاب المبين لوحدة الموضوع، ولأن الحديث لا يزال عن الكتاب المبين. ما حدث من قوله تعالى أن جعلناه قرآنا عربيا، لاحظوا هذا جاء حديث استطرادي، استطرادا ذكر، هذه جملة معترضة ذكرت هنا استطرادا، وعليه ففي مثل ذلك يكون الضمير راجع إلى الكتاب المبين، هذا هو الظاهر. فإن أبيت أن يكون الضمير وأن تكون هذه الجملة جملة استطرادية، فيقال أن الأظهر عوده على الكتاب المبين لا على القرآن. أكرر البحث،
الكتاب المبين كلي والقرآن منتجي،
لا قبل أن لا نقول هذا، الكتاب المبين هو الأصل كما تقدم، وهو الرتبة الصاعدة للقرآن. فالحديث عن الكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين، جاءت جملة استطرادية إنا جعلناها قرآنا عربيا، وإنه في أمه، وإنه رجع الحديث عن من؟ عن الكتاب المبين. وحدة الموضوع لا يزال البحث جاري والكلام جاري عن الكتاب المبين. الحديث عن القرآن جاءت كجملة مستطردة، لا سيما وأن حديث نزول الكتاب المبين فكونه قرآنا لم يقتصر على هذه الآية الشريفة. إضافة إلى ما سنذكره من القرائن أن القرآن بهذا اللفظ وبهذا الاعتبار، القرآن يعني هذه الكسوة واللبوس للألفاظ، لا معنى لأن يكون بهذه الكسوة بهذه الألفاظ موجودا عند الله في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لأن الكسوة والألفاظ هذه من مزايا عالم الحس والمادة ومقتضيات النزول. لاحظوا الكسوة هذه واللبوس من مقتضيات النزول على البشر، زين، في عالم الحس والمحسوس الذي يحتاج فيه الإنسان قطعا إلى وسيلة وطريقة لمعرفة المعاني المقصودة، فلا معنى أن يكون بهذه الكسوة وبهذه الألفاظ موجودا لدى الله في أم الكتاب علي حكيم. لاحظوا طبعا هذا الوجه الأخير يجعلنا جازمين بأن الضمير في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب نسبة لي، أنا جازم بأنه راجع إلى الكتاب المبين، باعتبار التحقيق في أن القرآن بلفظ القرآنية بهذا الوصف، هذا يعني الكسوة والكساء واللبوس للألفاظ والعبارات المقروءة والمسموعة وما شاكل ذلك من هذه المقولات، هذا لا معنى لكونه في أم الكتاب، وعند الله، عند الله لا كل شيء مادي وحسي، وما الحاجة إلى أن يكون بهذه الكسوة وبهذه اللبوس عند الله في أم الكتاب الذي علي الحكيم، ما الحاجة إلى ذلك، ما الغرض منه، لا معنى له أصلا. فهذا الوجه الأخير لا يجعلنا نجزم بأن الضمير في أم الكتاب راجع إلى الكتاب المبين. طبعا هنا وقع بيني وبين الكتاب المبين والحيد البحث في هذه المسألة، باعتبار أن السيد طباطبائي يرى أن الكتاب المبين هو مرادف لأم الكتاب، وأشرنا إلى أن هذا ليس صحيحا، وهو خلاف التحقيق، خلاف النظر الدقيق. هنا وقع التعبير عن أم الكتاب قوله تعالى لدينا، فمما يعني بحسب ما نستظهره أنه مرتبة العلم الذاتي لله تعالى. إذ طبعا قدس سره يرى أنه من مراتب العلم الفعلي الأولى، أستاذنا سيد كمال حيدري بحسب ذلك الوقت الذي سألته فيه قال أنا ما عندي رأي في هذه المسألة، ويظهر من واضح من المحقق الشيخ محمد حسين كاشف قطاع الكتاب الدين والإسلام أنه من مراتب العلم الذاتي. وأستاذنا سيد كمال حيدري حفظه الله تعالى أيضا يرى أن الشيخ محقق كاشف قطاع واضح عبارته في أن أم الكتاب بمعنى العلم الذاتي ليس من مراتب العلم الفعلي لله سبحانه وتعالى، وهو الحق من مراتب العلم الذاتي. ولذلك آثار مهمة جدا في العلم الإلهي وفي علم الأنبياء والمعصومين، له آثار مهمة جدا. هنا الكتاب المبين هو أيضا في مرتبة أعلى، يعني كما أن القرآن وجوده الصاعد في الكتاب المبين، وأن القرآن هو الوجود المنزل والنازل للكتاب المبين، فنقول أيضا أن الرتبة النازلة لأم الكتاب هي الكتاب المبين، وأن أم الكتاب هي الرتبة الصاعدة العليا للكتاب المبين. وإنه أي الكتاب المبين في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، التعبير بأم الكتاب يعني أنه الأصل وأنه الأم الذي يتولد أو تتولد منها الكتب الأخرى، إنه في أم الكتاب، كونه في أم الكتاب يعني ثانيا في أم الكتاب، وصف الأم هنا يعني أنه متفرع وليس هو الأصل، كونه متفرع وكون أم الكتاب بهذا اللفظ الأمية هو الأصل يعني أن الكتاب المبين تابع لأم الكتاب، من أم الكتاب، وكون أم الكتاب في رتبة عالية ولد الله تعالى، لاحظوا وصفين لدينا بعد ووصفه بالعلي، من الواضح أن أم الكتاب سيكون بذلك رتبته قطعا أعلى من رتبة الكتاب المبين، بما أنه لدى الله تعالى، بما أنه الأصل للكتاب المبين. والكتاب المبين بحسب ما مر من أوصافه في عدة آيات تعرضت له يصف الموجودات بالوصف الكلي والجزئي، هذا مر علينا في جملة من الآيات، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا تعملون من عمل، قضايا جزئية كلها موجودة في الكتاب المبين، محصية في الكتاب المبين، معلومة فيه، ما يعني أنه من مراتب العلم الفعلي لله تعالى. ووجه الإطلاق العلم الفعلي على علم الله هو ذلك العلم المساوق للفعل لفعل الله تعالى. أما العلم الذاتي فهو العلم موجود في مرتبة الذات لله تعالى وتقدس. الآية الشريفة عبرت عن الوجود الأعلى للكتاب المبين بالعلي الحكيم. أما العلي فواضح وظاهر، ولكنه هذه المرة فوق رتب الوجودات، لأن قلنا العلم الفعلي مساوق لأفعال الله تعالى مساوقة بين علمه وبين الرتبة الوجودية المخلوقة والفعل الإلهي، فيقال عنه علم فعلي. كون الكتاب المبين في رتبة عالية عند الله، عند الله يخرجه عن كونه، لاحظوا، عن كونه مساوق للمراتب الأفعالية والوجودية، لأنه عند الله. ومرتبة الذات ليست محلا لأي شيء، للحوادث. فكون الكتاب المبين من مراتب الفعل، وكونه بهذا الوصف أنه في أم الكتاب، أنه لدى الله في مرتبة العلي الحكيم، لا يوجد بينهما تباد أو تناقض. لماذا؟ لاختلاف الرتبتين، اختلاف الرتبتين. فالكتاب المبين في أم الكتاب لا من حيث كونه وجود مساوق للفعل، بل بمعنى ثنائه ووجود حقيقته في أم الكتاب التي هي عند الله ولدى الله. وكون الشيء لديه يعني بمعنى هذا التعبير عن رتبة الذات، والذات ليست محلا للحوادث، ليست محلا للخلق. فلا معنى إذن أن يقال بأن أم الكتاب من مراتب العلم الفعلي، لا معنى لذلك. ولذا هذا يستغرب من الشيخ الطبراني مع وجود هذا اللفظ. لحظة، الآية حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب، ما قال علي الحكيم، لدينا لعلي حكيم، لدى الله تعالى. هذا التعبير إن لم يكن دائما فهو على الأقل غالبا بمعنى رتبة الذات، ورتبة الذات لا معنى لكونها محلا للحوادث. إذن لا معنى لأن يكون أن تكون هذه الرتبة رتبة أم الكتاب من مراتب العلم الفعلي، لأن العلم الفعلي يعني ذلك العلم المساوق للحوادث، للوجودات التي أحدثها الله وخلقها الله تعالى. ومنه فلا معنى لكون أم الكتاب مرادفا للكتاب المبين، لأن الكتاب المبين كما هو واضح من مراتب العلم الفعلي لله. فإذا هناك قولان غريبان في الشيخ الطبراني. القول الأول هو دعوة الترادف بين الكتاب المبين وأم الكتاب، والدعوة الأخرى أن أم الكتاب هي من مراتب العلم الفعلي. طبعا هما مرتبطان، إذا قال يعني هي مرادفة للكتاب المبين، إذا كان يرى وهو واضح من الكتاب المبين من مراتب العلم الفعلي، فلا بد أن يكون أم الكتاب أيضا من مراتب العلم الفعلي للمرادفة بينهما. والآن قد عرفت أنه هذا خلاف النظر الدقيق والتحقيقي. أما وصف الحكيم، الحكيم هنا بمعنى البساطة، وحيث سبقها وصف العلي فهي البساطة العليا، البساطة مقابل التركيز، الترتيب يعني التبعض والأجزاء ظهور الحدود بل وجود الحدود والقيود وحسب ما مر في الآية إن هذه الرتبة رتبة أم الكتاب موجودة لدى الله تعالى فلا معنى للتكثر عند مرتبة الذات التكثر يساوق الأفعال الخارجية يساوق مقام الكثرة أما مقام الذات فهو مقام وحدة مقام بساطة مقام الذات مقام وحدة ومقام بساطة ووصفه بالحكيمية بمعنى أنه الأعلى أعلى درجات البساطة والوحدة 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 هنا لا نقصد الواحدية بل نقصد الأحدية لأن الواحدية بمعنى الواحدية في العدد هذا واحد مقابل اثنين وثلاثة وإن كان في نفسه مركبا وأما وصف الأحدية فهو في نفسه متوحد وواحد بمعنى نفي التركب والتبعض والتجزي في ذاته فرق بين وصفه تعالى بالواحدية ووصفه بالأحدية وصفه تعالى بالواحدية يعني أنه واحد مقابل الآخرين والغير أما وصفه بالأحدية فبمعنى البساطة في ذاته وعدم التركب وعدم التجزي في ذاته سبحانه قل هو الله أحد بل حتى وصف الواحد لله بالآيات الأخرى أو بالروايات هو المراد به يعني الأحدية قل هو الله أحد المراد به الأحدية يعني الوحدة في مقام الذات الوحدة بمعنى نفي الغيرية أو هو شيء مقابل الأغيار هذا المعنى معنى بسيط لا تتكفل بإيضاحه الآيات والروايات ذات الشأن هذا المقدار الآن من البحث في أم الكتاب إلى هنا نتوقف على هذا المقدار المباحث مرتبط بعضها ببعض أنت أسس فد شيء ويصير هذا الشيء ارتكازي في ذهنك وتمر عليه فترة ابني بعد فترة أخرى مطالب أخرى عن نفس البحث السابق يعني لا داعي أن نصب كل البحث في هذه المرحلة ونوضح أو ننبه إلى ما ينتج من هذا القول هنا في هذه المرحلة نترك الأمر ارتكازيا بهذا الوضوح في الأذهان إلى أن يأتي حين المطالب الأدق والأعقد أو المفاد أو التنبيهات التي ينبغي أن تكون البحث الآخر نزول الكتاب على النبيين إن الكتاب المبين أوتي لجميع النبيين ولكن باختلاف تنزلاته عليهم ولكن باختلاف تنزلاته عليهم بيانه قد مر علينا أن الكتاب المبين حقيقته محفوظة سواء أكان كتابا مبينا أم قرآنا أم كتابا مستبينا حقيقة واحدة محفوظة في جميع هذه الأسماء والمسميات مر علينا هذه المسميات والتسميات هي تجليات ومظاهر لتلك الحقيقة القرآن كتاب مستبين هي تجليات ومظاهر لحقيقة الكتاب المبين فلو أوتي الكتاب المستبين لبعض النبيين وقد أوتي لآلاف الأنبياء ممن كانوا على شرعة موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وآتيناهم الكتاب المستبين. إتيان الكتاب المستبين لهؤلاء النبيين يصدق عليه، يصدق معه أنه أوتوا الكتاب، يصدق عليه أنه أوتوا الكتاب. يقول أوتوا الكتاب المستبين، أبواب الكتاب المستبين هو إلا مظهر وتجلي الحقيقة، والحقيقة محفوظة في الكتاب المبين، هي حقيقة نفسها عين الكتاب المبين، محفوظة في الكتاب المستبين، محفوظة في القرآن. فلو يؤتى بعض النبيين الكتاب المستبين يعني أوتوا الكتاب بوجود الحقيقة، حقيقة الكتاب المبين في الكتاب المستبين، كما توجد حقيقة الكتاب المبين في القرآن. فمن يؤتى القرآن فقد أوتي الكتاب المستبين، بمعنى أن الحقيقة محفوظة لديه. نعم، هذا النبي أو أولئك الأنبياء يأخذون من هذه الحقيقة بقدرهم لا بقدر الكتاب المبين، لضرورة أن الكتاب المبين وإن كانت حقيقته محفوظة في الكتاب المستبين، لكن هناك فرق أيضا ومغايرة، وهذا قد مر علينا، بين الكتاب المبين والكتاب المستبين. الفرق هو في سين الاستفعال، الفرق في الفاعلية والاستفعالية، كما يوجد الفرق بين الكتاب المبين والقرآن في أن القرآن هو الرتبة النازلة للكتاب المبين، وأن الكتاب المبين هو الرتبة الصاعدة للقرآن، وأنه ليس عينه بل هو غيره، لكن غيره لا من كل جهة بل غيره من بعض الجهات، بمعنى إثبات أن الحقيقة واحدة، بل ضرورة أن يكون الموضوع واحد، لأن التغاير يجري على موضوع واحد لا على موضوعين مختلفين. فهذه الغيرية، الغيرية القرآن للكتاب المبين تقتضي وحدة الحقيقة. هذا انتهينا من انتهى المسألة وبحثناها، فالحقيقة محفوظة في الكتاب المستبين، لكن لا كل الحقيقة بأعلى مراتبها يأخذها هؤلاء النبيون الذين أوتوا الكتاب المستبين، بل يأخذون منها بقدرهم، يأخذون منها بقدرهم. طبعا ليس بالضرورة أن يكون هذا الكتاب المستبين هو قولوا ياي هو التوراة، لأنه لا ضرورة للقول بأنه النبي ينزل عليه كتاب واحد، لا ضرورة للقول بأنه لابد أن ينزل عليه كتاب واحد. وقد عرفنا أنه نزل التوراة على النبي موسى وأنبياء شرعته، فوجب أن يكون الكتاب المستبين هو التوراة، هذا قول ضعيف لا داعي له، هذا وهم. التوراة نزلت على موسى، إثبات نزول التوراة على موسى لا ينفي أنه نزل كتاب آخر على موسى عليه، ولماذا هذا الحصر والقصر على التوراة؟ يعني أن موسى عليه السلام لم يكن مطلعا على صحف إبراهيم عليه السلام، لم يكن مطلعا على الكتب التي نزلت على آدم وشيث وهبة الله هابيل عليه السلام، أو هبة الله الذي هو شيث، كلاهما هبة الله، وغيرهم من النبيين ما بين موسى وآدم صلوات الله عليهم جميعا، إذن تعدد لنزول الكتاب جاهز. غاية الكتاب المعروف المشهور لموسى عليه السلام هو التوراة. ومنه لاحظوا الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. المغارة تستدعي العطف، يستدعي المغايرة، الفرقان غير الكتاب، الكتاب فليكن هو الكتاب المستبين، يعني الرتبة النازلة للكتاب المبين، يعني تجلي ومظهر الكتاب المبين، والفرقان هو توراته، هو توراته. وليكن بالعكس لا مانع من ذلك. إذن هناك كتابان الآن، هذه طبعا وجود كتابين في هذا الآن لا يمكن وجود كتاب ثالث أو رابع أو أكثر، لكن على أي حال ثبت لدينا إلى الآن وجود كتابين. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، لم يوصف الكتاب بأنه هو الفرقان، الفرقان غير الكتاب. ذكرنا فيما مضى أن القرآن هو أعظم تجليات الكتاب المبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليهم السلام كما سيأتي البحث في ذلك وقفوا على الكتاب المبين وقف إحاطية أو مساوقية. مساوقية بمعنى أن رتبتهم تساوق رتبة الكتاب المبين، أو لا نقول بل رتبتهم أحاطت بأم الكتاب بالكتاب المبين وعليه من أحاط بالكتاب المبين يكون أو مساوقا للكتاب المبين في علمه، يكون بالضرورة محيطا بجميع مراتب الكتاب المبين النازلة ومنها الكتاب المستبين. بل تعرف أن أعظم الكتب المنزلة هو الكتاب المبين، فالمحيط به محيط بما سواه من الكتب. وبهذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام عالمون بالكتاب المستبين علما أعظم من علم موسى بكتابه، فضلا عن بقية أنبياء شرعته. لماذا؟ لأن النبي موسى عليه السلام وقف على هذه الرتبة، رتبة الكتاب المستبين. أما النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وقفوا على حقيقة الكتاب المستبين، وقفوا على الرتبة العليا للكتاب المستبين. إذن فلديهم الهيمنة الإحاطية والعلمية الشهودية بالكتاب المستبين أيضا. ومن هنا لعله تعرف وجه قول الأمير السلام لحكمت بين أهل الإنجيل بإنجيله وبأهل التوراة بتوراته. هذا في أمير المؤمنين هذا المعنى طبيعي صلوات الله وسلامه. لا كما يقول الجاهل الذي في الخالص مع احترام للخالصية الذي يقول لحكمت بين أهل القرآن بقرآنهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم والتوراة بتوراتهم، وهو لا يوجد قراءة الآية الشريفة، هو لا يوجد قراءة ظاهر الآية، فكيف يعرف معناها وباطنها المسمى بالعالم الرباني؟ هؤلاء من أدل الآيات على تنزل الكتاب المبين على جميع النبيين، نعم باختلاف رتبه. وقلنا أنه يصح إطلاق لفظ النزول للكتاب على جميع النبيين باعتبار أنه الحقيقة له محفوظة ما نزل عليهم من كتب كالقرآن كالكتاب المستبين، فيصح بلحاظ وحدة الحقيقة ومحفوظية الحقيقة أن يقال أوتوا الكتاب. لاحظوا الآية الشريفة، لاحظوا التدبر في القرآن، لاحظوا المطالب كيف تظهر وتتبين أكثر عندما نقدم هذه الضوابط العامة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة 213 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لاحظوا وأنزل معهم الكتاب، وأنزل مع النبيين الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما قال ليحكموا، يعني النبي ليحكم هو الكتاب، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الوحدة في الكتاب هنا ظهورها في الوحدة الشخصية أقوى أم ظهورها في وحدة الجنس أقوى؟ أولا على ضوء ما تقدم، على ضوء ما تقدم الآن من بيان أنه يتعين القول بأن لفظ الكتاب والوحدة فيه أو الإسلام فيه هي وحدة الحقيقة، المعنى وحدة الوحدة الشخصية، الكتاب الذي نزل شاخص وشخص واحد. ولو لم ننظر إلى الضوابط التي ذكرناها والمقدمات التي هيئناها لوجب القول أيضا بأن ظهوره في الوحدة الشخصية أقوى من ظهوره في وحدة الجنس، معنى جنس كل الكتب. كثير من المفسرين فسروا الكتاب بأنه يعني جملة الكتب، يعني جنس الكتب، فكل نبي نزل عليه إطلاق لفظ الكتاب إطلاق مجازي يعني جنس الكتاب، وإلا هذا الجنس الأعلى هل له وحدة شخصية؟ حينما يقولون لاحظوا معي، حينما يقولون يعني جنس الكتاب بمعنى ينفون أن هناك أن يكون هنالك شخص الكتاب ووحدة جامعة للكتاب، وحدة حقيقية لها ما بإزاء الكتاب، حينما يقولون النازل هو جنس الكتاب، وهذا التعبير عن الكتاب بأنه معنى أطلق لفظ الكتاب، لفظ الكتاب أطلاقه يقتضي التشخص بالكتاب وأن له ما بإزاء. فلو رفعنا اليد عن هذا وقلنا المقصود به الجنس يعني صار أمر اعتباري، يعني مو أمر حقيقي، إذن هذا مجازية. بينما لو قلنا أنه نزل الكتاب بوحدته الشخصية هذا مقتبل حقيقة. لاحظوا إذن مو بس قضية ظاهر وأظهر نترقى ونقول، بل حمل الكتاب على الكتاب بمعنى وحدة الجنس لا وحدة الحقيقة والشخصية هذا ارتكاب للمجاز وترك للحقيقة. إذا كانت لديكم قرينة على ذلك فبها، مع عدم وجود القرينة لا يجوز الحمل على المجاز وترك الحقيقة. لكن حيث أن هؤلاء المفسرين أعياهم معرفة معنى وحدة الكتاب الكلية فاضطروا إلى هذا، جعلوه كالقرينة لحمل الكتاب على كتاب بمعنى الوحدة في الجنس. واضح؟ كلامها تأملوها، مطالبها عديدة وقوية وكثيرة. فهذه نقف على كل واحدة من عندنا، هذا أخذ من عندنا ما شاء الله من الوقت، وإحنا هذا ذاكري على اعتبار أنه من مقدمات كثيرة. الأثر هو أكبر بحث. قلت والكتاب في الآية ظاهر، في الآية ظاهرة في الوحدة الشخصية أو أنه الأظهر من كونه بمعنى جنس الكتاب كما ادعى بعضه. صعب الصدر عن جيد شرحته، مطالب عديدة. وقد تنزل مع النبيين عليهم السلام، نعم هذا الكتاب للوحدة الشخصية له مراتب مختلفة ومتعددة وتنزلات متفاوتة بحسب مقامات المنزل عليهم، لأن النازل يتفاوت، لاحظوا معي، بلحاظ الإضافة والنسبة إلى المنزل عليه. وبالضرورة الأنبياء متفاوتون في مقاماتهم، فوجب أن يكون هنالك تفاوت في أي شيء؟ المنزل عليه، في النازل عليه. ولاحظوا معي، والنازل هو التجافي أو التجلي، هو الظهور والتجلي، فالمختلف في المنزل هو المختلف في الظهور والنزول والتجلي، لا أن الاختلاف والتفاوت بحسب الحقيقة. ضرورة أن الحقيقة واحدة محفوظة في جميع التنزلات معي، فالمختلف في التنزل هو نفس التعبير، المختلف في التنزل يعني مختلف في الظهور، مختلف في التجلي، فالتفاوت في مقامات المنزل عليهم يقتضي التفاوت في التجلي والظهور لا التفاوت في الحقيقة، لكنهم لا يستطيعون الإحاطة بالحقيقة. لماذا؟ لأن مأبرهم ووصولهم إلى الحقيقة بهذا الطريق بهذا التجلي، بالضرورة يتقيد علمهم ويتحدد بحسب المظهر والتجلي، إلا إذا ثبت أن المنزل عليه، لاحظوا معي، إلا إذا ثبت أن المنزل عليه محيط بالحقيقة فيكون محيطا بالتجلي بالنازل، وإن أثر استعماله من هنا. وهذا أين يتحصل ويتحقق؟ يتحقق ويتحصل بالمطالع في الكتاب المبين، أنه هو المحيط بالكتاب المبين. فإذا نزل عليه رتبة نازلة ومظهر للكتاب المبين، نقول هذه الرتبة النازلة لا بحسبه، قد يحتاجها في مقام الاستعمال، لكنه محيط بها. أما بقية الأنبياء سلام الله عليهم، إذا علمنا أنهم محيطون مطالعون للكتاب المبين، نعم نقول التفاوت بالنسبة لهم لا فقط في مقام التجلي والنزول، بل التفاوت بالنسبة لهم حتى في مقام الحقيقة، ولكن لم يثبت لدينا فعلا. لا يظهر من الأدلة أن الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وخلفائه بالحق، لم يثبت لدينا أي نبي آخر، أي ولي آخر، أنه هو مطالع للكتاب المبين بمعنى الحقيقة العليا للكتاب المبين، بمعنى نفس الحقيقة والشخصية للكتاب المبين للتنزلات. لم يثبت لدينا ذلك في غير النبي صلى الله عليه وآله وآله صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فبقية الأنبياء والأوصياء الأولياء الكاملين، لاحظوا معي التفاوت حيث حاصل هو بينهم قطعا وحتما في مقاماتهم، فالتفاوت إنما يكون بالنسبة لهم لا بحسب الحقيقة، وإنما بحسب التنزل، يعني بحسب الظهور والتجلي. والحال أنهم غير معلوم قد وقفوا على نفس الكتاب المبين، فإذا وقوفهم على التجلي ضروري في تقدير العلم الحاصلي لهم، في تقديره يعني في تقدره بمقدار نفس التجلي، في تقدر علم بمقدار نفس المظهر والتنزل لذلك الكتاب المبين. تأملوا جيدا في هذا الكلام واحفظوه وراجعوه مرة أخرى حتى تستطيع إن شاء الله ونستطيع جميعا أن نقف على معناه. قال ويصدق الكتاب بلحاظ وجود الحقيقة الواحدة في جميع هذه المراتب، أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صار قد تغير الحكمة ثلاثة، ليش المفسرين من يجون إلى موسى كل ما يشوفون الكتاب يعني التوراة، وكانوا ما نزل عليه إلا شيء؟ هذه من الآيات الأخرى التي تؤكد أن هناك الكتاب وهو غير التوراة وغير الإنجيل. زين، كما كان هناك فرقان غير الكتاب، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل في سورة آل عمران آية 48. وهذا ينبغي أن يكون واضحا لأن العطف يقتضي المغايرة. ومنها أيضا قوله دام علاه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم لتؤمنن به. لاحظوا أيضا كتاب نزل مع النبيين، لما آتيتكم من كتاب، وهذا أيضا نفس الكلام الذي مر أن هذا الكتاب اللفظ والإطلاق الحقيقي يقتضي الوحدة الشخصية له، القول بأنه بمعنى جنس الكتاب، يعني أستخف الأعلى للكتاب أمر اعتباري، لكنه يجمع من حيث التسمية أفراده هنا وهناك، والحمل على المجاز يقتضي العطف ليستدعي ويستلزم العطف، وإلا كان حمل غير صحيح. إذا المقتضى الإطلاق مقتضى الحقيقة أن نقول أن الكتاب هنا بمعنى الوحدة الشخصية لا وحدة الجنس، وأيضا أوتي لجميع النبيين. زين، ومنها قوله سبحانه وتقدس فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل جاءوا لاحظ بالبينات والزبر والكتاب المنير. الزبر مجموع زبور، وهو أيضا صحيفة وكتاب. جاءوا بما؟ بالبينات، بس البينات يعني الدلائل الواضحة، والزبر بعد والكتاب المنير. المنير هذا الوصف لابد أن يكون للموصوف حقيقة واقعة خارجية، القول بأن الوصف والموصوف أمر اعتباري يكون خلاف الإطلاق وخلاف الحقيقة خلاف الظاهر. فإطلاق الكتاب المنير يقتضي وجود الوحدة الشخصية ويؤكد وصفه بالمنيرية، لكن تقول نحن نعلم أن الكتاب المبين لم يؤتى بحقيقته هي للنبيين، نقول المقصود أن اتيانه لهم بحسب تنزلات الكتاب المبين، الداعي لذلك هو محفوظية الحقيقة في جميع التنزلات ومحفوظية الحقيقة في جميع التنزلات. واضح إن شاء الله. قلنا والزبور جمع زبور، والزبر جمع زبور، وفي جوامع الجامع صبرت على الله مقامه كل كتاب فيه حكمة. وضح بأن الزبور أيضا كتاب، والكتاب المنير صار كل كتاب، يعني على الأقل كتابين لكل نبي على الأقل، هذا إثبات شيء لا ينفي ما سواه. هذا هو قالهم زبور ما قال الزبور زين. وفي مجمع البيان الكتب التي فيها الحكم والزواجر، هنا وضح بأنه الزبور يعني كتب فيها الحكم والزواجر. وفي تفسير القمي هي كتب الأنبياء، على أي حال العطف يقتضي المغايرة في الكتاب المبين غير الزبور غير تلك الكتب. فما وجه تفسير الكتاب المنير إذن بمثل الحلال والحرام؟ بعضهم قال شنو الكتاب المنير عن الحلال والحرام؟ لا وجه له إلا رفع اليد عن كلمة الكتاب الظاهرة فيه، كلمة الكتاب الظاهرة في الكتاب المنير. أجيب. على ما تقدم من بيان أنهم رفعوا اليد عن الظاهر وعن الحقيقة لعدم وعيهم بوجود حقيقة واحدة هي الكتاب المبين أوتي لجميع النبيين. وللأسف الشديد يلاحظ أن هذا انعكس على جملة التفاسير، هذا الأمر عدم وعي أن هناك كتاب واحد أوتي لجميع النبيين، لكن بمعنى أن حقيقته واحدة والإتيان بالتنزلات اختلاف المراتب، هذا لم يعيه، لا أقول كل المفسرين، لم يعيه معظم المفسرين. لذلك كان هناك خفاء وعدم وضوح وارتكاب لكثير من المجازات ورفع اليد عن كثير من الظواهر أو ترك الحقيقة والذهاب إلى المجازات لعدم وضوح هذه المسألة. ولذا كان ينبغي بل يجب أن يجعل البحث في أم الكتاب والكتاب المبين وهذه القضية من أهم المقدمات في التفسير، من أهم المقدمات في التفسير التي لا مجال لذكرها لأنه سوف يتفاوت البحث كثيرا في جملة من المسائل المرتبطة إذا لم تتضح هذه القضية. وحدة الكتاب النازل على جميع النبيين، وحدته لا باعتبار التنزل لضرورة اختلاف التنزل باختلاف المنزل عليه، بل ضرورة وحدة الكتاب المحفوظة في جميع التنزلات. فيصدق الحافظ وحدة والحقيقة الموجودة المأتية في التنزلات بالحافظ هذه الوحدة، يصدق القول أنهم أوتوا كتابا واحدا، أوتوا الكتاب المنير، نزل وأنزل معهم الكتاب، لما آتيتكم من كتاب وحكمة وغيرها من الآيات الشريفة المباركة. الآن يمكن الرجوع إلى أي كتاب شئت من التفاسير سوف تجد مع الأسف أن هناك بعدا عن هذه الحقيقة. أنا كفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.